من سيرة لسيرة. مساكم مستمعينا مستمعي راديو سوريالي بهالحلقة الجديدة من برنامج من سيرة لسيرة عهوى راديو سوريالي، معي أنا عزة من وراء المايك، وطبعا معي زميلي همام. مساء الخير همام.
مساء الفل إلك عزة ولكل مستمعينا يلي عم يتابعونا عبر راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة. وبحلقة اليوم يلي رح نحكي فيها عن موضوع الثقافة التكنولوجية والأمية التكنولوجية وضرورة محو الأمية التكنولوجية بوقتنا الحالي.
وضيفنا لليوم عبدو دبشة، مؤسس موقع وقناة سيريان جيكس أو المهووسون السوريون، وهو موقع مختص بتقديم الشروحات والدروس يلي بتخص التكنولوجيا والمعلومات ومتابعة أهم المتغيرات على الساحة التقنية. رح نتحاور معه عن فكرة إنشاء الموقع والخدمات يلي بيقدمها.
معناتها عزة رح نمسي هلأ على أماني معدة البرنامج وعلى غالية بمتابعة التعليقات، وطبعا مع تيسير على الهندسة الصوتية. يسعد مساكم.
الفيسبوك والواتساب، تويتر، يوتيوب، إنستغرام، دوشة وزن وحاجة تعصب، خفوا شوية بلاد حرام. الفيسبوك والواتساب، تويتر، يوتيوب، إنستغرام، دوشة وزن وحاجة تعصب، خفوا شوية بلاد حرام.
وخليكم تواصلوا معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10. وما تنسوا كمان صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.
بعدتنا قوي المسافات، لبقينا نتلم ولا نشوف عم وخلو العيلة بقت.
أما سؤال حلقتنا اليوم، برأيكم ليش زاد اهتمام السوريين بالتكنولوجيا بالسنين الأخيرة؟
وسلم كل هيقول بس يا دوب اللي نسينا هيقول بقى ضحكنا مع بعض يا لول ياما يا دوب سمايلي فيس بقى حالنا يغص حتى ما بنزعل بنحط البعض في ساد فيس منخاصم بعض يا دوب ببلغ ونتعرف على الدنيا بقت فايوننا الفون والتابلت ليه بقى والآيباد تابلت سمايلي فيس ما بقاش في حد يزور التاني وكله مقضيها موبايلات ولما بنخرج كله في ايده موبايله بتبوظ الخروجات واليوم
رجعنا لكم مستمعينا. انتم عم تسمعونا من راديو سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة، معي أنا عزة ومع زميلي همام. وحلقتنا لليوم رح نحكي فيها عن الثقافة التكنولوجية وضرورتها بوقتنا الحالي.
وفقراتنا لليوم مستمعينا بتبدأ بسكتش درامي مثل العادة لأبو فاكر وأم جوزيف. رح نسمع فيه مشكلة أبو فاكر مع الكمبيوتر وكيف حلت له إياها أم جوزيف.
وبالمنقوشة رح تحكي لنا رئيفة عن حرفة قديمة أثرت التكنولوجيا عليها وعلى إنتاجها بمنطقتنا واللي هي صناعة الفخار.
أما أماني ببنات الشمس فرح تحكي لنا عن عالمة والبروفيسورة السورية شادية رفاعي حبال.
وبليرة ورا ليرة رح تحكي لنا كارولين عن طريقة الربح من اليوتيوب.
أما بفقرة سوريين لبعض المعادة فرح نسمع من زميلنا بسام عن فريق سلامتك للتوعية بما يخص الحماية الإلكترونية.
وبفقرة شؤولت مثل ما ذكرنا من شوي رح نتحاور مع ضيفنا عبدو دبشة، مؤسس موقع وقناة سيريان جيكس أو المهووسون السوريون، ويلي هو موقع مختص بتقديم الشروحات والدروس يلي بتخص التكنولوجيا والمعلومات ومتابعة أهم المتغيرات على الساحة التقنية.
وهلأ رح ننتقل مباشرة لأولى فقراتنا لليوم ونسمع شو صار بكمبيوتر أبو فاكر وشو عملت أم جوزيف بجوز كلام.
جوز كلام.
سوري علينا بقى لسه.
لك شو بك صار لك ساعة راسك بهراس الكمبيوتر وعم تتأفقف؟
لك صار لي من الصبح عم بشتغل فيه وما كان يزبط.
وشو عم تشتغل فيه؟ وشو يلي ما عم بيزبط؟ بركي بقدر ساعدك.
عم فرمته ونزل ويندوز جديد.
تفرمته وتنزل له ويندوز جديد؟ وانت شو بيعرفك بهالشغلة؟
يعني اذا ما بعرف ما بتعلم؟
يا حبيبي كل الناس وقت بدها تفرمت كمبيوترها بتاخده على محل مختص وهو بفرمت وبينزل الويندوز والبرامج الأساسية. انت شو بدك بوجعة هالراس؟
هلا وجعة راس اذا الواحد بيتعلم يحل مشاكله بايده؟
ايه المشاكل العادية بالحياة بس مو المشاكل التكنولوجية.
كله نفس الشيء. هلا انت ليش عم تاخدي وتعطيه من جوزيف؟ يا ساعديني اذا بتقدري يا اما خليني اعرف ركز.
طيب هات لشوف اذا بقدر ساعدك. وين صرت انت؟
لك حاطت السي دي وعم يعمل تنصيب بس ماني عارفان شو لازم اكبس. هلا اف واحد ولا اف عشرة؟ لا يمكن بتذكر انا شفت بالفيديو انه اف اربعة. لك والله نسيت شو بعرفني. خايف اكبس شغلي غلط واخرب الدنيا.
ايه انت اصلا شو بدك بالسي دي وبهالعمليه كلها؟ اصلا الويندوز 10 فيك تفرمته بدون سي دي والطريقه سهله كتير. هات لك اعمل الغاء.
طيب وهي الغاء
شوف بتروح على السيتنج بعدين بتكبس هون بيطلع لك هدول الخيارين بتختار واحد منهم حسب اذا بدك تحذف كل الملفات ولا تخليها.
ايه خليها
ايه بتكبس على الاولاني لكان وبعدين نيكست وبتقعد تستنى ليخلص فرمته وهاي كل القصة.
يا عيني عليكي والله ما نكسه لي يا أم جوزيف. بس انت كيف تعلمت تفرمتي الكمبيوتر؟
ايه حبيبي شو هي اختراع من عالنت ما عاد صعب الواحد يتعلم شي.
بلا والله مزبوط بس انا بوجود السي دي ما خطر عبالي هاي الطريقة. يعني
تاني مرة اول شي فكر فيه انك تعمل بحث على الانترنت لانه بتلاقي مقالات وفيديوهات اشكال الوان تتعلم منها.
وطالما حضرتك بتفتحي وبتشوفي وبتتعلمي ليه صار لك ساعة متجادليني انه مو شغلتك؟ عطي الخباز خبزه خده للمحل وشو بعرفني.
عم بختبر اصرارك بس.
اهلين حسام خير عمو؟
مرحبا عمو بسلم عليك بابا وبيقول لك اذا فاضي علمني كيف نزل لعبة على الايباد. قال أكيد أنت بتعرف.
إيه عمو بس يعني ما تروح على المحل اللي براس الشارع بنزلك الألعاب اللي بدك إياها.
إيه مزبوط عمو بس المحل بنزل الألعاب بيقول لي الله معك بس أنت بتعلمني كيف نزلها وهيك ما بقعد كل ما بدي نزل لعبة روح على المحل بنزلها لحالي.
لا ما شاء الله عم نتطور تكنولوجيا والله. إيه تكرم عينك عمو تفضل تفضل تفضل. وإذا ما طلع بإيدي خالتك أم جوزيف أكيد بيطلع بإيدها. فوت فوت
جوز كلام.
شاركونا آراءكم وتعليقاتكم مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10 وما تنسوا كمان صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. أما سؤال حلقتنا لليوم برأيكم ليش زاد اهتمامنا كسوريين بالتكنولوجيا بالسنين الأخيرة؟ ومعنا أحد التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك هاشم الجنيل بيقول يمكن شفنا التطور برا بلدنا وقت طلعنا وعجبنا واهتمينا فيه. أما محمد السلوم بيقول هو وسيلة تواصلنا الوحيدة مع حبايبنا وين ما كنا وأنقذتنا بكل مكان وحتى شغلنا فريلانس صارت حياتنا عبرة وعم نتعلم منها كل شيء. هي المبتدأ والخبر وأكسجين الحياة بالعمل بالتواصل بالتنقلات وبكل شيء. أما طارق محمد بيقول بظن أولا لأنه التكنولوجيا بشكل عام ما كانت ناضجة جدا بالوطن العربي. ثانيا يعني هو حكم الأسد يلي ما كان بيخليها توصل أول بأول عدا عن الأسعار الخيالية يلي كان يفضع التكنولوجيا والإنترنت. شكرا أصدقائي على مشاركتكم.
Change myself.
ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة، وبحلقتنا لليوم اللي عم نحكي فيها عن الثقافة التكنولوجية وأهميتها.
تعرف همام، أنا دايما بحس إنه التكنولوجيا هيك دخلت على حياتنا بشكل سريع وغيرتها
للأحسن ولا للأسوأ؟
هلأ ما بعرف، بس الحياة قبل الثورة التكنولوجية كانت كتير بسيطة وما فيها كل هالتعقيد، بس بالمقابل إذا بتصفن فيها شوي ما بتخلى من التعب والجهد يلي بالحقيقة هو أكتر من مضاعف. يعني إذا بدنا نتذكر كيف كانت حياتنا قبل كل وسائل هالتكنولوجيا رح نلاقيها فعلا شاقة.
لك آخ، شو بدي أتذكر منك يا سفرجل، كل عضة بغصة. ومن وين بتحبي تبلشي، من البراد ولا من الغسالة؟
لا إذا هيك يعني أنا بالذات كتير ممنونة للتكنولوجيا على اختراع الغسالة الأوتوماتيك، لأنه ما بتخيل حالي قاعدة أبدا على طرف النهر وعم بفرك هالغسيلات بإيدي.
وبأحسن الحالات ممكن تكوني حاطة الأواعي البيضة بالطنجرة الكبيرة وعم تغليهم، بعدين بدك تطلعيهم وتفضيهم بالمي وتعصريهم بطريقة الفتل.
لا 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 هما مو طبيعي، شكله الغسيل آكل من إيديك شقف. بس ليك بعدين إجت الغسالة العادية، يعني ها نص مصيبة.
أنا هاي بسميها السيمفونية من كتر ما كان صوتها حنون. يعني بس بتعرف شو اللي بحسه؟ أنه عن جد عمل ثورة أكتر من الغسالة هو التليفون، لأنه بالسبعينات والثمانينات كان التليفون الأرضي متصل بوين؟ بالمقسم. يعني ما بيقدر الواحد يعمل أي مكالمة مباشرة غير ليطلب المقسم، وبيعمل مكالمة عن طريق المقسم. وموظف المقسم يا حزرك شو بيعمل؟
لا هو شغلته يطلب لك الرقم بس، يا حرام كان يعمل شغل إضافي ويتجسس على المكالمات. بس بأول التسعينات هما صار في تليفون مباشر، يعني تليفون عادي مو تليفون مقسم.
تماما، بس طبعا كان لازم الناس تقدم طلب مشان خط التليفون، وبعد 5-6 سنين ويمكن 10 سنين ليتركب الخط.
بس ليك عن جد والله كان في تقنيات خطيرة، مثلا مثل الساعة الناطقة.
لك والله ذكرتيني فيها. لك دخلك شو كان الرقم؟
لك لا مستحيل انسى انا هاد 151.
لا يا ستي بعدين نزل كاشف، الله الله على التكنولوجيا، لك صرنا نقدر نشوف رقم المتصل.
اي وما عاد حدا يقدر يتغلط علينا ابدا ويتصل وما يرد.
ويا عيني لما نزل اللاسلكي وصارت ست البيت تحمل لك هاللاسلكي، ومن بيت شقاع لبيت رقاع لبيت الجيران لا تخشى شيئا.
هما موثق الحدث التكنولوجي خطوة بخطوة. فظيع عن جد. بس ليك المهم إنه التليفون ضل إله عزة يا زلمة لبعد 2000، وقت بلشت شبكات الخليوي تفوت على البلد.
وحتى وقت نزل الخليوي ضل التليفون الأرضي هو الأهم، لأنه بالبداية ما كان أي حدا يقدر يشتري خط الموبايل يلي كان حقه بهداك الوقت 60,000 ليرة سوري، ليرة تنطح ليرة، يعني تقريبا حوالي 1,200 دولار بهداك الوقت، وأكيد قلال يلي كانوا بيقدروا يشتروا بهيك مبلغ.
لك إيه بس هاد بس لسه خط الموبايل، لا تنسى الجهاز يلي كمان كان بدك تدفع قدون لتشتري.
والنوكيا 3310 المشهور بالشحاطة هو أول الأجهزة اللي نزلت على السوق السورية.
وبعده نزل يمكن 6310 ماني متأكدة 6310، بس بعرف أنه مشهور بلعبة الدودة.
100% هذا هو. بس بصراحة عزة ما جاء عبالي ننهي الحكي بالموضوع، لأنه عن جد ذكريات حلوة، بس ما منقدر نكفي الحلقة كلها ونحن عم نحكي عن ذكرياتنا التكنولوجية.
صحيح همام، بس باختصار البلد ما فتحت عينها على التكنولوجيا لبعد سنة 2000 لدخلت عليها الأجهزة والتقنيات يلي بتتصل عبر الأقمار الصناعية مثل الكمبيوتر موبايل وشبكة الإنترنت والساتلايت وغيرها.
بس طبعا عزة ومثل ما كنا بنعرف أنه كل أشكال الاتصالات كانت بسوريا مراقبة، ويمكن هذا يلي ما كان مخليها موجودة قبل 2000، أنه لأنه ما كانوا يعرفوا إذا دخلوها على البلد كيف ممكن يضبطوها ويراقبوها بشكل كامل.
طيب همام تعال نرجع كتير بالزمن لورا ونتذكر صناعة يدوية قديمة انشهرت فيها سوريا وأثرت التكنولوجيا على العاملين فيها وعلى إنتاجها واستهلاكها، ويلي هي صناعة الفخار.
معناتها دغري بوشنا لوين، على المنقوشة لعند رئيفة
فورا.
المنقوشة معي أنا رئيفة.
اليوم لما يجي عبالنا شربة مي باردة، ما في أسهل من أنه نفتح البراد ونطالع مي، أو نكبس زر الكولر وتنزل لنا المي الباردة. بس بتعرفوا كيف كنا زمان نبرد المي؟ بالفخار. إيه كنا نحط المي بجرة الفخار، منه بتضلها باردة ومنه بتتصفى وبتتنقى. طيب شو بتعرفوا عن صناعة الفخار بسوريا؟ خليكن معنا رح أخبركن أنا شو بعرف. بـ بيرجع تاريخ صناعة الفخار بسوريا لبدايات القرن الثامن قبل الميلاد، وتطورت هاي الصناعة عبر الزمن لتوصل للشهرة العالمية بالعصر الفاطمي يلي أنتجت فيه أروع وأجمل القطع الفنية يلي ممكن نشوفها اليوم بالمتاحف العالمية. وبالعصر المملوكي صارت للخزف الإيشاني شعبية كبيرة بدمشق، بس صناعة الفخار استمرت بتطور لحتى صار يتسمى عالميا الفخار الدمشقي، ومنقدر نشوف اليوم نماذج من الخزف والفخار الدمشقي بعدة معالم تاريخية بالمدينة مثل التكية السليمانية ومسجد سينان باشا ومسجد درويش باشا. أما أول ظهور بالعالم للأختام الفخارية المسطحة كان بسنة 5600 قبل الميلاد بموقع رأس شمرة الأثري بمملكة أوغاريت يلي بتتبع اليوم محافظة اللاذقية وبتبعد عنها 14 كيلومتر. منيجي هلأ لصناعة الفخار. كلنا منعرف إنه الطين هو المادة الأساسية يلي بينصنع منها الفخار، بياخده الصانع وبشكله بهيئة معينة وبعدين بشوي بالنار وبيعمل منه جرة أو قدر أو كوب أو فنجان أو صحن أو إبريق. وقبل اكتشاف النار كانوا صناع الفخار يشكلوا الطين بإيديهم وبعدين يعرضوه للشمس لحتى ينشف، بس بعد اكتشاف النار صاروا يحرقوها بالنار لتكون أكثر قوة وصلابة، ومع الوقت صاروا يتبعوا ثلاث طرق لصناعة الفخار. الأولى هي الطريقة اليدوية يلي بشكل فيها الصانع القطعة الفخارية وبعدين بيحطها بفرن خاص مشان تتعرض للنار. الطريقة الثانية هي طريقة القوالب، وبهي الطريقة بيصب الصانع الطينة بقوالب مصممة لتشكيل الأواني والأدوات الفخارية، وبعد ما يصبها بالقوالب بيحطها بالفرن وبيعرضها للنار. الطريقة الثالثة هي أكثر الطرق المعروفة، هي طريقة الدولاب أو العجلة، والدولاب هو آلة مخصصة لتشكيل القطع الفخارية، بيحط الصانع فيها الطينة وبيدورها برجله وبيشكلها بإيديه خلال دوران الدولاب. ولا تفكروا الموضوع سهل، صناعة الفخار مهنة بدها معلمية وحرفية بتبين بتشكيل الفخار وضبط حرارة الفرن أو مدة تعريض القطعة للنار. اليوم ومع تطور التكنولوجيا ما عاد شفنا الفخاريات غير بالمتاحف أو مرسومة على اللوحات أو مركونة بشي زاوية من زوايا البيت كديكور، بس رغم هيك بتضل الفخاريات جزء كتير مهم وأصيل من تراثنا يلي ما بينتسى.
مستمعينا عم تسمعوا راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة، تواصلوا معنا من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أو برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10. سؤال حلقتنا لليوم، برأيكم ليش زاد اهتمامنا كسوريين بالتكنولوجيا بالسنين الأخيرة؟ عبدالله شهاب بيقول السبب الأول هو الحرب، أما السبب الثاني أنه لا ما عاد في ألفة بين الأقارب مثل السابق، بالماضي كان هناك تجمعنا أقارب وأهل وأصدقاء، أما السبب الثالث فلقد أصاب أغلب السوريين وخاصة الشباب مرض التوحد والعزلة. أحمد المحمد بيقول بسوريا كنا محرومين من كل شيء لأنه سياسة النظام بتقول لازم الشعب ما يفكر غير بلقمته، ولو أنه التكنولوجيا كانت متوفرة بسوريا من زمان كانوا ما عدوا هالسبع سنوات على سوريا، كان طاح من أول يوم. أبو عدي العلي بيقول لأنه كنا محرومين بسوريا من قبل الدولة ويلي ينشط على الإنترنت رقمه بيكون مراقب. شكرا يا أصدقائي على مشاركتكم.
ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة، معي انا عزة ومع زميلي همام. وبحلقتنا لليوم عم نحكي عن الثقافة التكنولوجية واهميتها.
وكنا عم نحكي مستمعينا قبل المنقوشة عن تأخر التكنولوجيا بسوريا لبعد 2000 واسباب هذا التأخر.
بس بتعرف همام، رغم ان التكنولوجيا بسوريا تأخرت، بس طلع كتير سوريين ابدعوا بمجال التكنولوجيا والاختراعات، وفي سوريين دخلوا موسوعة جينيس، وفي سوريين أخذوا جوائز عالمية على اختراعات واكتشافات عملوها.
ذكرتيني بالمخترع عيسى عبود يلي حصل على جائزة المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو عن بحثه العلمي يلي بتناول تخزين المعلومات بالخلية الحية كأفضل اختراع من أصغر عالم، وكان عمره وقتها بحدود 16 سنة تقريبا.
للأسف همام، المخترع عيسى عبود تم اغتياله بمدينة حمص سنة 2011 بعد ما عانى كتير لوصل للي وصله.
الله يرحمه. والمشكلة عزة أنه المخترع السوري بشكل خاص والشباب السوري بشكل عام ما لقوا بسوريا أي دعم أو أي تشجيع يحفزهم على أنهم يستمروا، وبالتالي يا أما طلعوا برات البلد ليدوروا على فرصة أو ماتت مواهبهم بالاختراع.
غير هيك همام، كمان وضع التكنولوجيا بالبلد ما ساعدهم على تطوير اختراعاتهم أبدا.
أكيد عزة، أنا بأيدك بهذا الحكي. وبالمناسبة عيسى عبود هو ماله المخترع السوري الوحيد، في كتار غيره، وكتار منهم عملوا اختراعات من ولا شيء، من مواد بسيطة وبدائية، وخاصة يلي كانوا بالمناطق المحاصرة. فتخيلي هدول الناس لو كان بإيديهم أدوات تكنولوجية متطورة، شو كانوا ممكن يعملوا؟
مزبوط حكيك همام، بكفي تفوت على جوجل وتكتب اختراعات سورية أو مخترعين سوريين لتشوف أنه فعلا العدد كتير كبير، كتير كبير من المخترعين السوريين، وعدد كتير كبير من العلماء السوريين المعروفين على مستوى العالم.
وهلأ عزة تعالي نروح ونتعرف على واحدة من هدول المخترعين والباحثين ويلي استحقت لقب عالمة، وهي العالمة السورية شادية رفاعي حبال.
يلا خلينا لكن فورا نروح على بنات الشمس نسمع مع أماني.
بنات الشمس، معي أنا أماني.
المرأة السورية كانوا لازال إلها دور كبير بعدة مجالات علمية وبحثية، وبنت الشمس السورية اللي رح نحكي عنها اليوم هي واحدة من أشهر العلماء المتخصصين بفيزياء الشمس. وصفتها مجلة ساينس الأمريكية الشهيرة بأنه أبحاثها هي بمثابة القنابل المتفجرة نظراً للأثر يلي عملته. شادية رفاعي حبال هي عالمة فلك وفيزياء سورية أمريكية، بروفيسورة أستاذة كرسي فيزياء شمسية بجامعة ويلز ببريطانيا. تتركز بحوثها حول الرياح الشمسية وكسوف الشمس. ولدت شادية رفاعي بمدينة حمص وتلقت تعليمها بمدارسها. بلشت رحلتها العلمية بجامعة دمشق بحصولها على درجة البكالوريوس بعلوم الفيزياء والرياضيات. بعدها التحقت بالجامعة الأمريكية ببيروت لتحصل فيها على درجة الماجستير بالفيزياء. ما توقفت شادية عند هذا الحد، سافرت بعدها على الولايات المتحدة الأمريكية ودخلت جامعة سينسناتي لتحصل منها على درجة الدكتوراه بالفيزياء. سنة 1978 التحقت شادية بمركز هارفورد سميثسونيان للفيزياء الفلكية، وهنيك أسست مجموعة أبحاث علمية بالفيزياء الشمسية الأرضية. هذا الشيء كان قبل تعيين أستاذة كرسي بقسم الفيزياء بجامعة ويلز ببريطانيا. أبحاث الدكتورة شادية تركزت على استكشاف مصدر الرياح الشمسية والتوفيق بين الدراسات النظرية ومجموعة واسعة من عمليات المراقبة يلي عملتها المركبات الفضائية وأجهزة الرصد الأرضية. أبحاثها العلمية حول الرياح الشمسية اعتبرت بمثابة تفجير قنابل وقت طرحتها للمرة الأولى بحسب مجلة العلوم الأمريكية، لأنه هي الأبحاث غيرت التصورات يلي كانت سائدة عن الرياح الشمسية وأكدت أنه الرياح بتجي من كل مكان بالشمس وبتتوقف سرعتها على الطبيعة المغناطيسية للمواقع المختلفة. دكتورة شادية كان إلها كمان دور رئيسي بالإعداد لرحلة المسبار الشمسي لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وهو أول مركبة فضائية بتدور فعلياً داخل الهالة الشمسية. وغير هيك اترأست الدكتورة شادية عدة فرق علمية لرصد كسوف الشمس حول العالم ومنها منطقة الجزيرة بسوريا. اتقدمت الدكتورة شادية بحوالي 60 ورقة بحث لمجلات التحكيم العلمية، وشاركت ب30 بحث بالمؤتمرات العلمية، وتعد من الخبراء الدوليين بالشمس والرياح الشمسية، وهي عضو بعدة جمعيات مثل الجمعية الفلكية الأمريكية والجمعية الأمريكية للفيزياء الأرضية وجمعية النساء العالمات والجمعية الأوروبية للفيزياء الأرضية والاتحاد الدولي للفلكيين. وبتتمتع الدكتورة شادية كمان بدرجة الزمالة بالجمعية الملكية للفلكيين. مع هالمسيرة العلمية الطويلة، لازالت الدكتورة شادية رفاعي حبال بتشغل منصب أستاذة كرسي بقسم الفيزياء بجامعة ويلز ببريطانيا، بالإضافة لرئاستها للجنة جائزة هالي التابعة لقسم الفيزياء الشمسية بالجمعية الفلكية الأمريكية، وعملها كمحررة لمجلة فيزياء الفضاء وأبحاث الفيزياء الأرضية، وتم تكريمها بالصين بمنحها درجة أستاذة زائرة بجامعة العلوم التقنية. واللي حكيناه مستمعينا كان مختصر مفيد عن رحلة الدكتورة شادية حبال الزاخرة والحافلة بالاكتشافات العلمية، واللي بتخلينا نقول إنه شادية حبال هي بنت الشمس السورية يلي كلنا منفتخر فيها.
بنات الشمس، معي أنا أماني.
خليكم تواصلوا معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على رقم 00962-7798-512-10، وما تنسوا كمان صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. أما سؤال حلقتنا اليوم، برأيكم ليش زاد اهتمام السوريين بالتكنولوجيا بالسنين الأخيرة؟ محمد الكجلاني بيقول لأنه كل واحد منا صار بمكان وعبر هالتكنولوجيا عم نتواصل. رستم بيقول لأنه كل واحد ببلد مختربين صرنا ما في غير نتواصل عن طريق التكنولوجيا. محمد عمر غزال بيقول لأنه ما كان في منا شيء قبل الثورة. إياد النجلات، مو بس السوريين، العرب إجمالا هيك. خالد عيدو بيقول هي الوسيلة الوحيدة للتواصل، فالسوريين أصبحوا في شتات المعمورة. خالد الصليبي بيقول لينسوا الواقع شوي وكمان ليتواصلوا مع بعضهم بالغربة. شكرا أصدقائي مستمعينا على هالمشاركات الحلوة.
ورجعنا لكم مستمعينا، أنتم عم تسمعونا على هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة يلي عم نتناول فيه اليوم الثقافة التكنولوجية وأهميتها. وكلنا بنعرف أنه التكنولوجيا دخلت بكل المجالات وعملت فيها كتير تغييرات،
وبظن من أهم المجالات يلي أثرت فيها التكنولوجيا همام هو المجال الطبي، لأنها ساعدت على مكافحة كتير من الأمراض، إن كان باكتشاف الأدوية أو بتطوير الأجهزة الطبية مثل أجهزة تخطيط القلب أو التصوير الشعاعي.
مو بس هيك عزة، وحتى دخلت التكنولوجيا بإجراء العمليات الجراحية المعقدة والدقيقة مثل الجراحة بالمنظار والقسطرة. وغير المجال الطبي، كمان عملت التكنولوجيا تغيير هائل بمجال النقل والمواصلات، انه غير السيارات والباصات والطيارات وهذا الحكي، صار في القطارات الكهربائية وقطارات الانفاق السريعة وانظمة النقل البحرية المتطورة كمان.
على فكرة همام، حتى نحن جيلنا حس كتير بهذا الفرق، انه بتتذكر بالجامعة لما كنا بدنا نعمل بحث او دراسة قديش كنا نتعذب لنجيب المعلومة؟
اليوم بياخد معك الموضوع بالضبط اكمام مو اكتر من 3 ثواني أو 4 ثواني، تفتح جوجل بالشي اللي عم تدوري عليه، بتلاقي ميات المصادر والمواقع يلي عم تحكي عن نفس الموضوع يلي عم تعملي بحث عنه.
وحتى انه صار الشغل عن طريق الانترنت سهل، بتقدر تشتغل اي شغل بدك اياه حتى لو كان بغير البلد يلي انت فيه، او مثلا تدرس بجامعه بغير البلد يلي انت فيه كمان، كله اونلاين.
مو بس هيك عزة، في الواحد يشتغل ويربح من خلال بعض مواقع الانترنت بحد ذاتها.
قصدك على اليوتيوب مثلا؟
يعني اليوتيوب اكبر مثال، بس بصراحة انا ما بعرف كيف بيصير الموضوع الربح عن طريق اليوتيوب.
طيب حابب تعرف؟
يعني اكيد، ليش لا.
لكن خلينا نروح لفقرة ليرة ورا ليرة ونسمع من كارولين.
والله اذا الشغلة فيها مصاري فانا سابق.
ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين.
مرحبا، كتير منسمع أنه في ناس بتنزل فيديوهات على اليوتيوب وبتربح من وراها مصاري، بس يا ترى كل حدا بيقدر يعمل هالشي؟ وشو الخطوات اللازمة لنقدر نربح مصاري من الفيديوهات يلي مننزلها على اليوتيوب؟ وكيف بيتم الموضوع؟ لحتى تربح مصاري من اليوتيوب في عدة خطوات لازم تشتغل عليها. أول خطوة إنك تعمل إيميل على الجيميل، وبعدين تعمل قناة على اليوتيوب، وتكون دقيق باختيار اسم القناة والوسوم تبعها، يعني يكون اسم القناة مثير للاهتمام وبيعبر عن طبيعة الفيديوهات يلي رح تنشرها بهالقناة، وكمان تحط معلومات القناة كاملة وتشرح عنها شرح وافي واضح. طبعاً بهي المرحلة لازم يكون واضح ببالك شو طبيعة الفيديوهات يلي بدك تنزلها، ومننصحك انه تكون هاي الفيديوهات ضمن مجال انت بتعرف فيه، مثل مجال تكنولوجيا او التصوير فوتوغرافي او الافلام الوثائقية يلي بتحكي عن اماكن ومعالم مميزة او تعليم رسم او اوريغامي او غيرها من المجالات الكتيرة. بس تذكر انه يكون مجال انت بتعرف فيه. بعد ما تختار اسم القناة وتفكر بمضمونها وتشرح عنها وعن طبيعة الفيديوهات يلي رح تنتشر فيها، بتبلش برفع الفيديوهات على اليوتيوب. هاي المرحلة هي الأهم والأكثر حساسية، لأنه في أمور لازم تتم مراعاتها بالفيديوهات المرفوعة بالقناة، أهمها الحقوق، يعني الفيديوهات يلي بدك تنشرها لازم تكون من إنتاجك أو تكون ما عليها حقوق، يعني منتجها بيسمح بنشرها. والنقطة الثانية، من الأحسن أنه تكون فيديوهاتك مثيرة للاهتمام ومصورة بجودة عالية مشان تشد المشاهدين، لأنه كل ما زادت المشاهدات بتزيد الأرباح. والأهم من هاد، تبعد عن الفيديوهات يلي بتخالف شروط النشر باليوتيوب، مثل الفيديوهات يلي فيها عنف أو مشاهد عنيفة مثل الانتحار أو مضمون غير أخلاقي أو تضمين كلمات مفتاحية ما إلها علاقة بالفيديو. كل هاي الشغلات وغيرها من يلي بتلاقوها بسياسات النشر باليوتيوب بتأدي لأنه ينحذف الفيديو أو اعتباره مجاني وما بتربح منه شيء. الخطوة الثالثة، إنشاء حساب على جوجل أدسنس. ولما تعمل الحساب لازم تكون كل المعلومات، الاسم ورقم التليفون والعنوان صحيحة، لأنه رح يتم التأكد منها، وإذا عرفوا أنها غير صحيحة فما رح يوافقوا لك على الحساب. وبعد ما نعمل الجوجل أدسنس منروح على تفعيل الربح من اليوتيوب من خلال اليوتيوب بارتنر، وهي النظام المشاركة بالأرباح مع اليوتيوب. طيب كيف اليوتيوب رح يربح ويربحك؟ طبعا من خلال الإعلانات، لأنه إذا فيديوهاتك مطابقة للشروط بسياسة النشر بيوتيوب رح تنزل عليها إعلانات، وهي الإعلانات مدفوعة لليوتيوب، وكونها طلعت على الفيديو تبعك فأنت صار لك حصة بالأرباح. قديش هي الأرباح؟ هذا الموضوع صعب معرفته بدقة، وما في أي خوارزمية بتقدر تحسب منها أرباحك، لأنه هذا الشيء بيعتمد على مدة مشاهدة الإعلانات وعدد مشاهدينا. مشان هيك كل ما زاد عدد مشاهدين فيديوهاتك رح تزيد أرباحك، وهون منذكرك بضرورة نشر هاي الفيديوهات لحتى تحقق أعلى مشاهدات ممكنة. أما الطريقة الثانية للربح فهو أنه تجيك عروض لتكون أنت المعلن، مثل أنه تشارك بإعلان أو تنتج إعلان مثلاً، أو من خلال الفيديوهات تجيك فرصة شغل بالمجال يلي أنت بتقدم الفيديوهات فيه، مثل ما صار مع كثير من اليوتيوبرز يلي بلشوا بفيديوهات بسيطة. هذا كان مختصر مفيد عن طريقة الربح من خلال اليوتيوب. إذا عندكم معلومات إضافية شاركونا فيها، وإذا عندكم أسئلة لا تترددوا بطرحها. سلام.
ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين.
الماكينة
شاركونا آرائكم وتعليقاتكم مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10. وما تنسوا كمان صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. أما سؤال حلقتنا لليوم، برأيكم ليش زاد اهتمامنا كسوريين بالتكنولوجيا بالسنين الأخيرة؟ وكمان معنا أحد التعليقات، صديقتنا بيان عم بتقول لأنه الكوكب كله عم يمشي على التكنولوجيا، لأنه لولاها ما كنا رح نقدر نتواصل مع كل يلي منحبهم ومفرطعين نحن صرنا بكل أنحاء الكوكب، كمان لأنه هي عم بتسهل كل شيء وتختصر الوقت. شكرا يا بيان على مشاركتك. نيفين بتقول لو ما كان في تكنولوجيا ما كان حدا سمع فينا ولا عارف شو عم يصير جوا الأماكن المحاصرة. بس المطر بيقول الحاجة للتواصل والحاجة للمعرفة، بس كمان في أسباب أخرى منها هي العزلة وتراجع العلاقات الاجتماعية والرغبة بأنه نكون على الموضة. أنس بيقول ببساطة لأنك انجبرت عليها.
لكم مستمعينا، أنتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة، معي أنا عزة ومع زميلي هما.
وبحلقتنا لليوم مستمعينا عم نحكي عن ثقافة التكنولوجيا وأهميتها.
تعرف هما، نحن كسوريين عن جد كتير زاد اهتمامنا بالتكنولوجيا بالسنين الأخيرة، يعني من جهة بحكم انتشار التكنولوجيا بشكل كتير كبير، ومن جهة تانية بحكم حاجتنا لإلها.
صحيح عزة، وأنا بعتقد أنه النقطة الثانية هي اللي كان دورها أكبر باهتمامنا بالتكنولوجيا واللي هي حاجتنا لإلها، لأنه مثلا رغم وجود الإنترنت بسوريا قبل الثورة بس مو الكل كان يستخدمه لأنه ما كان موجود بكل بيت، بس اليوم هو موجود مع كل شخص حتى مو بس بكل بيت.
صحيح، وهالشي بالدرجة الأولى لضرورات التواصل، لأن عدد كتير كبير من السوريين هاجروا بمختلف دول العالم وتركوا وراهم أهل وأصدقاء وعيال، ومن الضروري أنه يتواصلوا معهم، فصار كل حدا على القليلة عنده إيميل وفيسبوك ومعه تليفون ذكي وبيعرف يستخدم الجوجل.
وحتى عزة هي الشغلات يلي ذكرتيها فينا نعتبر أنها محو أمية تكنولوجيا، يعني اللي ما بيعرف يستخدمها بوقتنا الحالي بيعتبر جاهل تكنولوجيا وما مواكب لتطور التكنولوجيا.
صحيح هالحكي، وفي كتير من السوريين اهتموا بالتعلم الذاتي للتكنولوجيا، خاصة اللي طلعوا على دول أمريكا وأوروبا وشافوا التطور هنيك، فصارت بالنسبة لإلهم معايير محو الأمية التكنولوجية بمستوى أعلى، يعني صار لازم يعرف يقرأ الخريطة على جوجل مابس ويفتح التطبيقات يلي بتتعلق بالمواقع والخدمات ليتعرف أكثر على البلد، وحتى التطبيقات يلي بتساعد على تعلم اللغة وطبيعة المجتمع الجديد.
مو بس هيك عزة، كمان صاروا السوريين مهتمين يفيدوا بعض تكنولوجيا، فمثلا في مطورين برامج وتطبيقات طوروا برامج خصوصية للسوريين مثل تطبيق بيروكريزي يلي بيعلم السوريين وغيرهم كيف يتغلبوا على الروتين والبيروقراطية بتعباية الاستمارات والتصاريح الرسمية، وهذا التطبيق طوروه لاجئين سوريين بألمانيا، فإذا كنتم مستمعينا بألمانيا حملوا التطبيق ورح تلاقوا فيه كتير مميزات ممكن تستفيدوا منها.
وكمان مستمعينا من الخدمات التكنولوجية اللي قدموها السوريين للسوريين مشروع سلامتك يلي بيقدم خدمات بتتعلق بالحماية الرقمية وتفادي أخطار سرقة البيانات والمعلومات الإلكترونية، ويلي حكالنا عنه بزميلنا بسام داود من قبل بفقرة سوريين لبعض.
طيب شو رأيك نسمع إعادة هالفقرة لحتى نتذكر هاي المعلومات المهمة؟
يلا منسمع.
سوريين لبعض، معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين.
مرحبا. بعصر التكنولوجيا والمعلومات كثرة الأخبار المفبركة والإشاعات يلي غالبا بيكون أصله وسببها صورة غير محمية، وحتى هذا الموضوع انتبهوا له فريق من السوريين وقرروا يفيدوا فيه السوريين وهنن فريق سلامتك. سلامتك هو مشروع غير ربحي بيساعد السوريين من خلال تقديم الدعم الفني والأدوات والمعارف والتدريب على استخدام تقنيات الاتصال والمعلومات بشكل آمن ما يعرضهم للخطر، وبيضمن حقهم بالوصول الحر والآمن للإنترنت والمعلومات وحقهم للتعبير وإيصال صوتهم للعالم. من وين بتجي أهمية مشروع سلامتك؟ كلنا بنعرف خصوصية الحاجة للإنترنت بسوريا لأنه بيعتمد السوريين عليه للتواصل بيناتهم ومعرفة أخبار بلدهم ومعرفة أخبار بعضهم وأهلهم بالداخل والخارج، والبحث عن المفقودين، نقل الأخبار، توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وأغلب الاعتماد عم يكون عن الناشطين المدنيين والإعلاميين يلي بيحتاجوا الإنترنت بشغلهم لتقديم العون للمدنيين بالداخل ولنشر الوعي حول الحريات السياسية والقيم المدنية، وبيشتغلوا بالتنسيق مع منظمات غير حكومية بأماكن مختلفة من العالم، وبيشكل الاتصال الآمن بالإنترنت عامل مهم بتحقيق ضمان التواصل بين هاي المجموعات لتقوم بشغلها. بالملخص، بشكل الإنترنت منبر مهم للمجتمع المدني بسوريا بيمكنهم من ممارسة حقوقهم السياسية وإيصال أصواتهم المنادية بالحرية وتوثيق جرائم الحرب والانتهاكات اللي بتصير بحقهم وبحق المدنيين، وتمكين كافة مكونات المجتمع من التواصل رغم الظروف المحيطة. وكمان بيعتبر الانترنت المنبر الأهم ويمكن الوحيد للناشطين الإعلاميين السوريين والمواطنين الصحفيين اللي عم يكرسوا جهدهم لنقل حقيقة المجريات بسوريا وتوصيل أخبار الداخل السوري للعالم، وأحياناً بيكون النشاط على الإنترنت سبب للقمع والاعتقال، وممكن يتعرضوا للتعذيب مقابل الإفشاء بمعلومات عن حساباتهم على الإنترنت للكشف عن نشاطهم وعن شبكات الناشطين اللي بيشتغلوا معها وعن ميولهم السياسية بشكل عام. مشان هيك نوجد خدمات مشروع سلامتك، يلي بيشتغل فريقهم على التفاعل مع الناشطين والإجابة على أسئلتهم ومعالجة المشاكل اللي بتواجههم بمجال الاستخدام الآمن للتكنولوجيا. وكمان بيساعد مشروع سلامتك بتأمين حسابات الناشطين سكايب، جوجل، فيسبوك، تويتر تحت الخطر من خلال إغلاقها مؤقتاً وباستعادة صفحات الفيسبوك والحسابات اللي بيتم إغلاقها بسبب حملات التبليغ الجماعية، بشرط أنه ما ترتكب هاي الصفحات والحسابات مخالفات واضحة لقوانين الفيسبوك. بالإضافة لهيك بيقدم مشروع سلامتك تدريب للناشطين المدنيين السوريين على الاستخدام الآمن للتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالتعاون مع منظمات سورية ودولية. وكمان من الخدمات اللي بيقدمها مشروع سلامتك نشر الوعي والمعارف المتعلقة بالأمن الرقمي والأخطار المحتملة اللي بيواجهها مستخدمين التكنولوجيا السوريين وكيفية التعاطي مع هاي الأخطار وتجنبها. مين أكتر حدا بيستفيد من مشروع سلامتك؟ الناشط الإعلامي، لأنه كتير بيتم استهداف الناشطين الإعلاميين بالهجمات الخبيثة والرقابية، وبيتم استهداف مواقع وصفحات وحسابات الناشطين الإعلاميين بهجمات وحملات تبليغ كجزء من الحرب الإعلامية الدائرة بالبلد. ولأنه مشروع سلامتك بيدرك الدور الأكبر للناشط الإعلامي، فهو بيوفر خدمات الأمن والحماية الرقمية بشكل مجاني. فإذا كنت ناشط إعلامي أو مدني أو تتوقع أنك تستفيد من خدمات مشروع سلامتك، ما عليك غير أنك تتواصل مع الفريق من خلال صفحتهم على الفيسبوك يلي رح تلاقوها بوصف الحلقة وبتلاقوا فيها كل معلومات الاتصال. وتذكروا أنه السلامة الرقمية بتحمي بياناتكم من السرقة والتهكير والاستخدام بمحل تاني غير محل الأصلي. تحية للقائمين على مشروع سلامتك ولكل السوريين اللي عم يفكروا بسلامة السوريين.
سوريين لبعض، معي أنا بسام داود، لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين.
معنا مستمعينا عم تسمعوا راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة. تواصلوا معنا من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أو برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962779851210. ومعنا كمان صديقتنا ميليا بتقول ازداد اهتمامنا وإدماننا بالتكنولوجيا وقل اهتمامنا بأمننا الشخصي على الإنترنت. هيك بشوف. وليش كمان زاد هذا الاهتمام؟ لأنه الحياة كلها صارت سمارت وكل شيء صار فينا نعمله أونلاين، من شراء الحاجيات البسيطة والأساسية لتحويل المصاري والدراسة عن بعد، والشغل كمان صار فينا ناخده معنا وين ما رحنا، وهذا خفف كتير مصاريف بلا طعمة، وطبعا صار أغلب تواصلنا قائم على التكنولوجيا. شكرا يا ميليا على مشاركتك.
ما
الثورة التكنولوجية كان لها تأثير على العالم كله بمختلف المجالات، من الطب للتعليم للنقل للاتصالات وباقي المجالات.
ورغم تأخر دخول التكنولوجيا لسوريا لأسباب أمنية، إلا أنها بعد ما دخلت لاقت قبول واهتمام من قبل السوريين،
وهذا الاهتمام زاد بالسنين الأخيرة بحكم الضرورة يلي بتتعلق بالتعامل مع الإنترنت والاتصالات لنقل الصورة جوات البلد وللتواصل.
وظهر عدد من السوريين يلي أبدعوا بمجال التكنولوجيا وتطوير المعلومات إن كان داخل سوريا أو خارجها.
ومن هون عبدو دبشة يلي أسس موقع وقناة سيريان جيكس أو المهووسون السوريون، ويلي هو موقع مختص بتقديم الشروحات والدروس يلي بتختص بالتكنولوجيا والمعلومات ومتابعة أهم المتغيرات على الساحة التقنية.
فرح نتحاور اليوم مع ضيفنا عن أهمية الثقافة التكنولوجية ودورها بحياتنا كسوريين، عن موقع المهووسون السوريون ومن وين إجت فكرته وشو الخدمات يلي بيقدمها. مساء الخير او صباح الخير عبدو، ما بعرف شو الوقت عندك هلا. صباح الخير يمكن، مو
صباح الخير، الساعه 10.
يسعد صباحك عبدو، كيفك؟
والله الحمد لله، كيفك انت؟
تمام، مشتاق لك.
عم نحكي اليوم مع عبدو عن الثقافه التكنولوجيه، برايك شو هو، شو اهميه انه يكون الانسان مثقف تكنولوجيا وخاصه بوقتنا الحالي؟
اليوم المشكله ما صار اسمها ثقافه تكنولوجيه، اليوم صارت نمط حياه او لايف ستايل. يعني اليوم الواحد حتى لما في بنوم بيستخدم الهاتف المنبه، بعدين عندهم لما بيمشي بالسياره بيستخدم النافيجيتر، فيعني كل شيء اليوم بنستخدمه، حتى بالدراسه اللابتوب او الكمبيوتر. فالتكنولوجيا اليوم صارت نمط حياته، ولما بتكون نمط حياه يعني هذا الشيء مفروض على الشخص انه يتعلمه ويعرف كيف هذا الشيء بيصير. يعني حتى اليوم كان افترض اليوم ببريطانيا مثل ما ذكرنا انه انا موجود هون، ففي كتير اليوم لاجئين بيجوا، أنا لاجئ طبعا، فلما بتجي أنت بك تقدم حتى على جوب سنتر أو على البنك أو على أي شيء بك تقدم عليه حيطلبوا منك بريد إلكتروني، فيعني أنت مجبر أنك تستخدم التكنولوجيا. فطبعا أنت كونك استخدمت فقط البريد الإلكتروني فعليك تتعلم كيف تتعامل مع هذا البريد الإلكتروني، كيف تستخدمه بسهولة، وكيف بالتأكيد أنك تحمي هذا البريد الإلكتروني من الاختراق، لأنه بالأخير يعني اليوم بأغلب البلدان حول العالم البريد الإلكتروني هو يعني بالنسبة له يعني هي خلينا نقول الخزنة أو شيء كتير قيم لأي شخص، يعني مجرد ما حدا يوصل له يعني ممكن كتير يأذي لهذا الشخص أو يأثر عليه. فأنت لازم بالتأكيد يكون عندك دراية كتير عالية بكيفية حماية نفسك وحماية حساباتك على مواقع التواصل وبدءا من الإيميل.
مزبوط.
فالثقافة الإلكترونية هي كتير اليوم مهمة ومفروض على كل شخص أنا بشوف.
تماما، ومثل ما حكيت يعني الإيميل صار تقريبا حياتنا كلاتنا يعني موجودة بإيميلاتنا، يعني فإذا تهكرت خلاص يعني في احتمال تفقد حياتك يعني.
صح 100%. يعني أنا أحيانا مثلا كنت طالع على الجيم مثلا الساعة 9 بالليل، فبص على باب الجيم نسيت مثلا اليوزر نيم تبعي، بفتح الإيميل بطلعه. طالع على الجامعة مثلا نسيان كرت البنك، بروح على البنك مثلا وأنا بعيد مثلا عن بيتي بجامعتي، فوت على البنك بطلع له الرقم الحساب والقصص، هي كلها من الإيميل. يعني كل شيء بالإيميل
موجود، كله بينحل بالإيميل. مزبوط.
هذا نموذج بسيط من الثقافة التكنولوجية، يعني من القصص اللي أنت بتستخدم بحياتك اليومية وما بتعرف قيمتها ممكن أو ما بتنتبه لها. الإيميل شيء بسيط منه، بغض النظر لسه عن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
أكيد.
أنا بالنسبة إلي ما بقدر أعيش بدون النافيجيتر أو جوجل مابس، مستحيل، ما بقدر.
صرنا ثلاثة.
يعني هات شي مطفي يمكن انشل يوميا، ما قادر اعمل شيء.
اي عن جد.
طيب عبدو، بدي اسالك قديش تغير واقع المعرفة التكنولوجية بالنسبة للسوريين بالسنين الأخيرة، وشو اسباب هذا التغير برأيك؟
بالنسبة للسوريين هذا السؤال كتير كبير، لأنه اليوم كتكنولوجيا اليوم بالوقت اللي احنا يعني هالخمس سنين او سبع سنين الأخيرة اللي مرت فيهم سوريا، اليوم تغيرت كتير قصص. يعني اليوم تم تجربة تقنيات كتير جديدة بسوريا، في أنواع درونز جربت بسوريا ما جربت بأي مكان تاني بالعالم، في تقنيات أسلحة، في تقنيات هواتف، في تقنيات انترنت استخدمت في سوريا، والسوري اليوم اضطر انه يستخدم هاي التقنيات الجديدة حسب الظروف. يعني مثلا الانترنت مو متوفر بكل الاوقات بسوريا، يعني مو بكل يعني مع ضعف الكهرباء مثلا، مع المشاكل اللي عم تصير، فصعب انك انت توصل الانترنت من المصادر للعالم الطبيعيين بيوصلوا له. تمام. فحتضطر تستخدم تقنيات جديده وقصص جديده لحتى توصل للانترنت، فانت عم تعرف تقنيات جديده. غير انه اليوم كشعب سوري اضطر انه مثلا ناس تتهجر، ناس تسافر، ناس تترك بلدها، فهي العالم كله صارت بأماكن بعيدة عن بعضها، فلازم يكون في اتصال بيناتهم. فالطريقة الوحيدة والأسهل هي إنه التكنولوجيا، استخدام التكنولوجيا، وأقلها سكايب أو مثلاً الفيسبوك أو الواتساب تماما. يعني إحنا الواتساب عندنا مو محظور مثل السعودية أو الإمارات أو
صح.
فهي من الشغلات المنيحة طبعا الإيجابية، فالعالم اضطرت أنها تستخدم هاي التقنيات. يعني أنا مثلا على سبيل الذكر، أنا بالنسبة إلي، فأنا مثلا جدتي هي الوحيدة الموجودة بسوريا، فجدتي عمرها بس بالخمسينات بتستخدم التكنولوجيا لتتواصل معنا. فشوف هذا الشيء لها استخدام مفيد وممتاز طبعا.
طب برأيك أنه هو أكيد مهم الاستخدام وكتير ضروري بوقتنا الحالي، بس كيف ممكن يتحول هذا الاهتمام لهوس بالتكنولوجيا؟
لهوس، أنا طبعا بالنسبة إلي كيف كانت تجربتي مع هذا الموضوع تحولت لهوس. من صغري أنا من عمري 10 سنين
يعني.
كان أنا بعترف في هذا الشيء، وأنا اسمي سيريان جيكس يعني المهوزون السوريون بشكل واضح وصريح.
جايين عليهم جايين.
فعالم قالوا لي شو هالجنون تبعك، شو هالاسم هذا، قلت له أنا هذا اسمي يعني. فالهوس بيكون من أنت بتحب شيء يعني وبتحب تعمله بقوة يعني، وما في شيء بيوقفك عنه. أنا بتذكر كعبده لما بديت أتعلم بعالم الإنترنت، يعني كنت طالع من سوريا جديد وفايت بموضوع الانترنت، وطبعا بسوريا بتعرفوا انتوا ايام مثلا 2011 2010 بكتوت على الانترنت كانت بتفوت وانترنت بطيء وبيعل القلب
بطاقات
ايه وتذكرها كتير ومعدتي القصة. بس بالسعودية الحمد لله كان الوضع مختلف شوي، فيعني كنت حاسس حالي فايت على عالم تاني، انه في عندك الانترنت، في عندك انك تفوت براحتك. فأبي كان عنده مكتب، وبالمكتب في غرفة فيها تخت، فكنت روح أقول له لأبي أنا حاشتغل عندك بالمكتب مثلا بعد مدرستي، أقعد هناك يضل اشتغل للساعة 9 بالليل، اتصل على أبي له بابا أنا تعبت ونعست بدي نام بالمكتب على أساس، فسكر الباب وضل سهران للصبح. تقعد شي 17-18 ساعة على اللابتوب.
واو.
ما أقوم
هذا بس هو هيك بتحول الهواس.
والله ضليت على الحالة شي 6 شهور يعني. أوه. آخر شي كحاول أرسل بالمدرسة فأهلي قصوا علي. يعني الهوس بيكون من انت خلص بدك تتعلم بدك تتعلم بدك تتعلم، والحمد لله يعني اسست شويه يعني اساسات بهداك الاساسيات بهداك الوقت واستفدنا منهم فيما بعد.
حلو. طيب عبدو، انت اسست قناه وصفحه وموقع المهوسون السوريون وتناولت فيها اهم الاخبار والمواضيع التقنيه، بدك تحكي لنا شوي اكثر عن مشروع المهوسون السوريون من البدايه؟ يعني من وين اجتك الفكره وكيف بلشت تشتغل على تطبيقها؟
اول شيء انا يعني لما كنت كان عمري 15 سنه كنت قاعد عم تابع يوتيوب، فشفت اكثر من شخصيه، فقلت ليش وين السوريين، خسر ادور على سوريين بهالمجال ما لاقي. يعني بصراحه بهذاك الوقت على اليوتيوب يمكن كانوا اليوتيوبرز السوريين يعني بينعدوا مو على الاصابع الايديك، على اصابع ايد وحده. فقلت أنا لازم أعمل شيء. لا كان عندي كاميرا، ما كان عندي لابتوب، حتى يمكن هاتف كان هاتفي كتير إصداره قديم، بس قلت لازم أبدأ لازم أعمل شيء. صرت فقررت أني أعمل مجال التقنية لأني أنا كنت بفهم بهذا المجال. أبي كان يعني من زمان دارس، وهو أصلا كانوا بيشتغلوا بمؤسسة لبيع قطع اللابتوب، فأنا كنت أشتغل هناك وأستفيد من هي الخبرات، وكان عندي أنا يعني اطلاع بشكل عام من رفقاتي من الإنترنت. فقلت خلينا نعمل شيء على مستوى سوريا انه يفيد العالم، وخاصه للسوريين طالعين بهذا المجال، انه السوريين عم يتعلموا، فاول شيء السوريين بيستفيدوا، وثاني شيء بيعمل شيء انه اسم والله شيء سوري يعني، عرفت شلون؟ فبدأت باسم المهوسون السوريون، والمحتوى يعني اول محتوى بدأت فيه بضحك يعني. يعني هلا اذا انت بترجع على اول فيديوهات بالقناه كتير الصوت يعني الكواليتي تبع الصوت سيئه، الدقه تبع الفيديوهات كتير مضروبه، بس انه ما حذفتها، بالعكس خليتها مشان العالم تشوف انك انت مو شرط تبدا بيرفكت، بس انه مع الايام انت بتوصل لمستوى افضل وافضل وافضل. فكان عندي رفيق اللي اسمه علاء، قلت له علاء شو رايك نبدا انا وياك بهذا المشروع، لانه هو كمان كنا انا وياه نقعد هي الاعداد 17 ساعه سوا. يعني هو اللي شوف فيه انا، قال له شوف فيه انت، شوف فيه انا بعمل هيك وانت بتعمل هيك، فكنا يعني مهووسين سوا. المهم اقنعته بالفكره وبدأنا فيها، وكانت بصراحة كتير صعبة البداية، لأنه أنت عندك ما حدا لسه بيعرف هاي القصص، خاصة كشعب سوري واجهنا كتير صعوبة. أنه اليوم مثلا أنا لما بدأت في اليوتيوب 2012، فكانوا السوريين أول شيء متخوفين من الفيسبوك كسوريين بشكل عام، ناس تفكروا أنه والله من خلال الفيسبوك عم يقدروا يتآمروا مع العالم جوا سوريا مشان يعملوا مؤامرات وما بعرف شو، وناس تفكر أنه مثلا كحكومة عم تمسك السوريين اللي بيفتحوا فيسبوك وقصص وإشاعات، وتعرفوا كيف بلشت القصص هاي. فالعالم كله صارت خايفة من الفيسبوك، فمجرد احنا ما بلشنا وعملنا قناة وعملنا موقع وصرت نزل فيديوهات، فحتى مثلا احيانا من عائلتي انه عبدو ما بصير تشتغل باسمك وما بصير تنزل فيديوهات وانتبه وهذا الانترنت خطير وهيك، فكتير واجهت مشاكل هون. لا قدرت اقنع العالم انه نحن هذا الوقت بقى وقت لنعمل نشتغل هون لنثبت انفسنا بهذا المكان حتى نكون واقعيين. هذا عالم حقيقي، لانه بالاخير اللي هو صح تواصل افتراضي بس هو بالاخير عالم حقيقي. يعني اشعل حروب وما زال يشعل حروب، يعني عم يسيطر على العالم اليوم من خلال اليوتيوب، من خلال الفيسبوك، من خلال الاغاني الجديده، من خلال الفيديو الفاني فيديوز اللي بيعملوها بعض المشاهير، عم يسيطر على العقول. فهي ما ضلت شيء افتراضي او شيء فيك مثلا.
طب عبدو بتحكي لنا مين هو جمهور قناه المهوسون السوريون، او بالاحرى يعني مين هي الفئه المستهدفه بالفيديوهات؟
طيب اول شيء انا بالمهوسون السوريون انا ب 2013 تقريبا كان فيني استغل المتابعين عندي، يعني كان فيني نزل عناوين شوي خادعه وجيب متابعين باشكال خياليه ويكون المحتوى كتير سخيف، يعني محتوى فارغ ما في شيء. بس انا شو كنت احاول ركز دائما اني نزل محتوى مفيد بنفس الوقت ويجيب مشاهدات نوعا ما، وكل فتره نزل محتوى يكون شوي عميق وشوي تقني وتقيل واقدر من خلاله استقطب عقول، يعني ناس فهمان. فنحن اليوم بالمهوسون السوريون اغلب متابعينا يعني شباب بعمر بنعمر ال 12 سنة لل 21، وفي فئة لا يستهان بها وتزيد على 30% اللي هن عمرهم من ال 25 لل 35 وأحيانا لل 40، وأغلب هاي العالم بتكون يعني فايتة بالمجال هذا، إن كان مبرمجين أو أشخاص عندهم دراية بعالم التقنية والأخبار والتدوين. وهذا يعني أنا الجزء بصراحة الرقم اللي بفتخر فيه يعني، أو هي النسبة
أكيد. طيب عبدو عم تحكي كنت عن محتوى، بدك تخبرنا شو هي المواضيع اللي بتطرحوها اليوم من خلال قناة المهوسون السوريون؟
هلا نحن بدأنا بالبداية بهاو تو، يعني مثلا كيف تستطيع أن تقوم بتحميل التطبيق الفلاني وماذا يقوم هذا التطبيق بمهام معينة. بعدين قلت أخي خلينا نصير متعمقين شوي، تعلمت بعض لغات البرمجة، عملت لي دورتين على القناة، قلت مشان طور خلي العالم اللي حابب يفوت يتعلم، في بعض الناس بيحبوا أسلوبي بالشرح، ففات والله يعني الدورة جابت نتيجة حلوة يعني مش سيئة. بعدين صرنا مثلا انه حلول مشاكل، يعني مثلا والله عندي مشكلة مثلا بالكيبورد، عندي مشكلة بالفيسبوك، عندي مشكلة باللاب بالهاتف، عم بيصير في مشاكل، عم يعلي، عم ما بدي اعمل القصة الفلانية. فصرنا نعمل حلول مشاكل، how to new apps، يعني مثلا أنظمة جديدة بتنزل ممكن نحكي عنها، هواتف جديدة بتنزل ممكن نحكي عنها. بس هذا الحكي كله كان بالفترة الأخيرة قبل ما نوقف.
طب ممكن تحكي لنا أكثر عن فريق العمل؟
فريق العمل قصته نفس قصة سوريا، شو عم يصير اليوم بسوريا هيك صار الفريق للآخر. يعني كنا نحن خمس شباب بمكان واحد تحت سقف واحد نقعد حتى احيانا نشتغل. الشباب يعني انا بحب اذكر من وين هن، لانه بالاخير بيقول لك احيانا السوريين مو مختلطين ببعض، لا احنا كنا واحد من درعا، واحد من اثنين، واحد من الشام، واحد من ادلب، وواحد اتوقع من حماة. كنا خمسه. المهم هذول خمسه كنا نشتغل سواء، اسماء هون علاء، هيثم، حسن، عاصم، وانا عبده. وكان كل واحد له مهمة مختلفة، واحد بيحب الألعاب، واحد بيحب الهاكينج، واحد بيحب السيكوريتي، كل شخص له اهتمامه. وكنا نعمل فيديوهات وننزلها بشكل منتظم يعني بفترة من الفترات. اليوم عبدو ببريطانيا، علاء بألمانيا، حسن بالسودان، هيثم بالأردن، وعاصم بتركيا.
واو.
فكل واحد صار ببلد، لأنه يعني حتى الظروف اللي صارت على السوريين اللي بالسعودية بصراحة هلأ مثل الظروف ما رح مثل الظروف اللي عم تصير على السوريين بسوريا، بس للأسف كتير هلأ في تشديد وتصعيب، ويعني عم يخلوا العالم تكره حالها وتهرب. فالظروف كتير صعبة، فالشباب تشتتت، كل واحد راح ببلد. وتعرفوا أنتوا لما الإنسان بيروح على بلد جديد يعني حياة جديدة، أسلوب جديد، في ضغوطات جديدة
أكيد.
فللأسف ما عاد قدروا الشباب يشتغلوا، اللي بدأ مشروعه الجديد واللي ما عاد قدر يعمل شيء. في علاء مثلا عمل شيء اسمه جيرمان لايف ستايل وحقق نجاح نوعا ما حلو، ولحد الآن عم يشتغل على هذا الموضوع. وأنا حاليا قررت أني أرجع نشتغل على سيريان جيكس، بس لحاليا أنا وحدي يعني لأنه الشباب عندها ظروفها.
أوكي حلو كتير. طيب عبدو شو أكتر المواضيع اللي لاحظت أو بتحس أنه بتهم المتابعين؟
أكتر المواضيع اللي بتهم المتابعين، يا رجل هاي بلا فضايح على
السيرش على مواقع محظورة.
انا مره نزلت فيديو وبصراحه ما بحب نزل هيك فيديوهات، بس مره يعني قاعد انا بالجامعه كنت اتوقع، فواحد من رفقاتي عم يتحداني عم يقول لي فيك تفتح لي هذا الموقع بدون في بي ان؟
اوكي.
فقلت له اوكي تعال، فتح جوجل ترانسليت وحطيت الموقع وفتحته بطريقه معينه. انصدم هو انه كيف عم تفتحه من جوجل ترانسليت. قلت له لما انصدم هو قلت هي حتكون حلوه للمتابعين. كتبت فيديو، نزلت فيديو كتبت كيف تفتح اي موقع محجوب في 30 ثانيه. والله لازم الفيديو صار عليه تقريبا 400 الف مشاهده او 300 الف. هلا في عالم تجي بتقول لي، طبعا اغلب السعوديين بيكتبوا لي خطيت الناس برقبتك ليوم القيامه موقع محجوب.
يا اخي شو دخلني؟ طيب هو فهد.
قلت لهم يا جماعه انا هاي المواقع طبعا للاسف يعني اغلب البلدان العربيه مواقع السياسه محجوبه، مواقع الدين محجوبه. يعني انت بالسعوديه مثلا بتفتح تقعدك بالسعوديه بتكون تتصفح الانترنت اخي، تفتح موقع دين محجوب، موقع سياسي محجوب.
مزبوط.
حتى لو كان مواقع مو يمكن اكيد مواقع الاباحيه محجوبه، ايش طب شو بدي اعمل انا؟
بتخيل لا والله هي المواقع الوحيده اللي بيفتحوها يمكن.
وللاسف محجوبه كمان. فاضطرينا انه اوكي بس نخلي العالم تتنفس شوي، يقراوا دين يقراوا سياسه اخي، اذا عملوا الشغلات الثالثه يبقى مو بايدي يعني شو عملنا؟
هي ما في كنترول.
كله نفسه ما كسبت رهينه يعني. فايه يعني للاسف الشعب العربي اليوم بسبب الضغط اخي ما فيك يعني. اليوم انت عم تحكي على اغلى يعني نسبه كبيره تفوق 80% اليوم من الشعب العربي اخي مقيد.
صح.
يعني لا مواقع سامحي له ولا بيقدر يسافر. يعني مو كل شخص اليوم بيقدر يحمل حاله ويسافر بالصيف يعمل يطلع هوليدي يعني.
مزبوط.
مو اي شخص
اكيد
لا عنده شيء يتابعه، واغلب وقتهم يعني اذا كان قاعد بالبيت او شيء ومضغوط بالشغل وضغوطات الحياه. واليوم انا والله بستغرب من العالم كيف عايش اليوم. العالم يعني عم تعيش بطاقه خياليه، فهذا الانسان هاي الضغوطات والهموم كلها عليه أقل منه أنه أخي يعني يكون عنده حرية في الإنترنت.
تمام.
فاليوم الناس للأسف عم تبحث عن حرياتها، عن كيف تجد حرياتها على الإنترنت، كيف أتصفح بشكل آمن، كيف أكون آمن على الشبكة العنكبوتية. لأنه أصلاً حتى أنك تكون آمن على الشبكة العنكبوتية ليست مهمة سهلة. يعني بتكون عندك فهم للإنترنت وفهم للكمبيوتر لحتى تعرف وتفوت وتنزل هذا الاب وتثبت هذا الفي بي ان وتعمل هذا الاتصال لحتى انت توصل لاقل درجات الحياه اللي هي انك انت تتصفح الانترنت بشكل امن، اقل حقوق الانسان خلينا نقول.
طب عبدو انتم عندكم على الفيسبوك هلا حوالي 70,000 متابع، وعلى اليوتيوب دقوا على الخشب كمان حوالي 80,000 مشترك ومليون ونص مشاهده.
ما شاء الله.
على اليوتيوب صاروا 5 مليون. بيزعل من 5 مليون.
الحق اماني. منوجه له تحية كمان. طب بدنا تخبرنا الأسرار، شو اللي ساعدكم أنكم تحققوا الانتشار وتوصلوا لكل هالمتابعين؟
والله السدة مع العالم والابتسامة. يعني شو بدي أقول لك، يعني أنا اشتغلت بسيرين جيكس 3 سنين بشكل يعني كان متواصل ومنقطع، بس خلال هاي المدة كلها ما كان عنا أداء أبدا. ليش؟ للأسف اليوم السوريين بس فات على اليوتيوب بده يصير هو ستيف جوبز ويصير أنه أنا شخص الناجح المحارب
الوحيد.
فأغلب السوريين اليوم على اليوتيوب عندهم أعداء. يعني بتلاقي صار حتى اليوم صار في موضة جديدة، صاروا ينزلوا أغاني راب ويحاربوا بعض السوريين وشي مخزي يعني للأسف. فأما فتت على اليوتيوب مثلا يطلعوا شباب سوريين على اليوتيوب بدل ما أني عاديهم وورجيهم أني أنا أول واحد على اليوتيوب ولا وروحوا وعملوا غير شغلة، كنت احتويهم لهدول الشباب أنا. يعني جيبوا لهذا الشاب قالوا شوف حبيبي الإضاءة عندك أنت سيئة، عمل هيك عمل هيك، مثلا عملت فيديو كيف اقوم بعمل سوفت بوكس نزلته مشان العالم المبتدئين يستفيدوا منه ويعملوا اضاءه. سوفت بوكس هو لايتنج للتصوير يعني بطريقه حلوه وموجهه بتفيد. مثلا واحد يكون الصوت عنده مو ظريف علمه طريقه كيف يسجل من خلال الهاتف. فهدول اليوتيوبرز كلهم صرت احتويهم. فانا اليوم لما اعلنت رجعتي لليوتيوب هن نفسهم اجوا لعندي، واللي صار عنده 20,000 مشترك واللي صار عنده 30 و70,000 اجوا لعندي قالوا لي اوكي عبدو احنا ما بدنا نبدا معك. مثلا في اثنين منهم بدهم يبداوا معي بالشغل القناه الجديده، يعني ممكن يكونوا من فريق سيريان جيكس وصار مستواهم. يعني اذا انا مثلا بقول لهم بعثوا لي فيديو عملتوه مثلا بال2014 او 13 بتقول شو الفرق الكبير. فنحن اليوم باليوتيوب بس الشخص بده يتعلم كيف انك تحتوي الشخص الثاني، مو انك انت تحاربه لانه عم يعمل على اليوتيوب. بالاخير اليوتيوب ما له ارض مسجله، ما في طابه يعني الي ولا لهاد ولا لهاد ولا انت عملت فكره خلص حصرتها عليك يعني ما عاد في. فانا هذا الشيء اللي بشتغل عليه حاليا انه اعمل شبكه، لانه نحن اذا ما عملنا شبكه وخليني اطرح لكم نموذج مثل اليوتيوب الاردني مثلا، اذا بتشوفوا كيف عندهم شبكات منظمه او السعوديين هذا المجال. فانت ببعض بنقوى يعني، متفرقين نقع،
صح،
متوحدين يعني نقع. اقول احمد الشقيري هلا يعني.
طيب على سيرة اليوتيوب والقناة عبدو، بدي اسألك يا ترى شو الأسباب توقف، طبعا القناة هلا حاليا موقفة مثل ما سبق وحكيت، بس بدنا نعرف شو الأسباب وإمتى ممكن ترجع القناة من جديد؟
الأسباب أنا ولا مرة طرحتها لأنه دائما بشوف إنه ما كان هذا الوقت، بس أنا هلا إن شاء الله نحن أنا مجهز حالي لأبدأ البداية إن شاء الله خلال الأسبوعين القادمين
يا رب،
ويمكن يكون هذا الفيديو، ها فيديو هي المقابلة تكون بعدها بيومين ثلاثة فيديو.
حلو ممتاز
إن شاء الله. فالفكرة أنه انقطعنا، أنا قعدت أفكر بموضوع اليوتيوب بين حالي كل فترة، أنا أفكر أنه عبدو أنت بعدين شو هتعمل على اليوتيوب؟ أنا ما أفكر بحاليا أنه بعدين أوكي هلأ عم تعمل فيديوهات، بعدين شو بدك تعمل؟ يعني ما عم شوف اليوم كيف الشباب والبنات لما بيتابعوا شخص على اليوتيوب كيف عم ياخدوه قدوة ويحبوه يعني، وتصير أنه يصير لهم جزء من حياتهم. يعني أنا لهلأ مع أنه ما عندي هالانتشار الكبير بين فئة الشباب الصغار كتير، بس لما بيصير عندي يعني بعرف حالي حققت هذا الانتشار، بلاقي في عندي كتير شباب بيجوا لعندي مرحبا كتير منحبك وكتير منشوف أسلوبك حلو وبتمنى ما تقطعنا وكتير حبيت هذا الفيديو. يعني عم يتأثر اليوم الشاب، اليوم الشاب عم يتأثر باليوتيوبر، وكتير يوتيوبرز اليوم مشاهير عندهم كتير شريحة عم تتأثر فيهم. تمام عندي صديق اسمه إسماعيل تمر بيغني راب، إسماعيل بيغنيه من أغاني حكى عن موضوع الحجاب مثلا، فكتير اجوا بنات حطوا الحجاب بسبب غنية. تمام بغض النظر اذا كان الموضوع هذا ايجابي ولا سلبي، بس انه
تأثروا فيه،
اثروا بشخص بس عم يعطيهم غنية لليوتيوب فصار له تأثيره. يعني تخيلي لو هو كمان اسماعيل من ايجابياته انه دائما عنده قيم حلوة بيحطها باغاني فبيأثر بالمجتمع. فتخيل انت تكوني عندك انتشار وتأثير. فانا بالنسبة لي ليش وقفت قناتي، كنت عم شوف حالي عبارة عن شاب عمره 17 سنة لسه عم تتأسس شخصيته. هالحكي قبل 3 سنين بلشت أفكر بهاي الطريقة. فأنا قلت أنا عمري 17 سنة وعم تتطور شخصيتي ولسه أنا ما عندي القدرة أني واجه أو أني يكون نموذج يعني يحتذى بي أو نموذج جيد للشباب، فأنا لازم طور ثقافتي، أوي حالي، أتعلم شغلات جديدة. وخاصة أني جيت على بلد جديد اللي هو بريطانيا وأنا ما كان عندي لغة بصراحة، وهي من السلبيات. يعني أنا ما بتمنى شخص يكبر ويكون بدون لغة إنجليزية، اللغة الإنجليزية أساسية لازم تكون بحياتك. فأنا جيت على بريطانيا عمري 17 سنة وما كان عندي لغة إنجليزية، فكتير تعذبت أول سنة لحتى وصل للمستوى اللي أنا برضى فيه عن حالي، لا أقدر أعمل اختبار الآيلتس وفوت على الجامعة، والحمد لله عملت فاونديشن يير وخلصتها وعملتها وهلا عم بعمل فيرست يير.
حلو ممتاز.
فهذا الموضوع ما كان تحدي سهل ابدا بالنسبه لعبده، كثير تعذبت فيه.
تمام.
هلا بس بالنسبه لموضوع اللغه تعليق يعني بسيط، انا بحكي انجليزي وبعدين اجيت على فرنسا فكمان مو ضروري الانجليزي شريك.
كمان يعني هي المشكله يعني
كل شيء اشتغلته بحياتي طلع ما فت
من نفسي. هي المشكله بصراحه. انا بس مش عن موضوع اللغه، ضليت على الان بكالي بفرنسا شهرين عم اتعذب. فلأنه
أوكي.
صعب أنك تحدي اللغة، مع أنه الإنجليزي حتى كان تحدي جديد بالنسبة لي، أنه تحدي لغة جديد. أنا ما كنت بعرف الإنجليزي غير مرحبا وأهلين وكيفك والسلام عليكم، ما كان في عندي هالاطلاع.
حلو.
فتعذبت شوي.
تمام. طب عبدو هلأ بدنا نسألك سؤال شخصي، هل استفدت من التكنولوجيا استفادة مادية؟
هلأ استفدت مادية ما حقول لأ بصراحة، بس ما كان استفادي مباشر من اليوتيوب أو مثلا من الإعلاناتي على اليوتيوب. إذا بتلاحظوا بقناتي أنا عامل مثلا مراجعات لدرونز مثلا، لكاميرات، لقصص، فكنت أنا أجمع بين كل شيء لحتى تجيني الاستفادة الجيدة. يعني مثلا عندي موقع إلكتروني بعمل بعض الإعلانات عليه باسم موقعي، أنا هلا بعمل ماركتينج لبعض المطاعم هون ببريطانيا ولبعض الشركات.
حلو.
يعني بروح لعندهم يعني to introduce myself، بقول لهم أنا بشتغل بسيريان جيكس وأنا عندي هاي القناة والموقع وهيك. فهني بيعطوني هاي الفرصة، فبصير من خلال شغلي بالبيت يعني بروح بس مرة أو مرتين على هاي الشركة وهذا المطعم، باخذ شوية صور وبعمل لهم ماركتينج أونلاين، ويعني كأني عم أشتغل من البيت. وقناة اليوتيوب بنفس الوقت كمان أنا عندي فيديو عن جوجل أدسنس مثلا، هو أعلى فيديو بالشرق الأوسط عن جوجل أدسنس أو بالمحتوى العربي. هذا لحاله أجاني منه أرباح كتير حلوة لأنه عن جوجل أدسنس، فجوجل نفسها حطت لي عليه ربح حلو يعني.
ممتاز.
ويعني أرباح اليوتيوب قليلة شوي بس أرباح الموقع أعلى شوي. وعندك طبعا لما تجي شركات صينية بتشوف عندك قناة يوتيوب تعطيك بعض المنتجات، بتعمل لها ريفيوز، بتعطيك على الريفيو مثلا 50 أو 100 دولار، وبنفس الوقت الريفيو نفسه يعني عم تاخذ المنتج ببلاش، فيعني في ارباح حلوه فيه. يعني
ممتاز.
يعني
جيد، بالتوفيق ان شاء الله يا رب يا عبدو، ومثل ما بيقولوا بتمسك التراب بيقلب ذهب
مصاري ذهب هيك
شيء. طيب لك عبدو رح نضل بباب الفضول، هلا انت خبرتنا انه سابقا كنت تقضي 16 17 18 ساعه، هلا انت شو وضعك مع التكنولوجيا؟ بتعد حالك مهووس، لساتك مهووس او خف الهوس تبعك؟
هلا انا بصراحه يمكن مهووس بس بشكل سلبي، لأنه أنا هلأ صرت مثلا بروح على الجامعة، دراستنا كلها على الكمبيوتر، وعنا بتعرف بدرس أنا هندسة كمبيوتر، فكلها workshops يعني، فكلها شيء عملي كلها على الكمبيوتر، برجع على البيت على الطريق على الهاتف دائما، فوت على البيت بشغل الكمبيوتر، عندك البي سي جيمز أو مثلا القصص اللي بعملها الشغلات، فعندي وقت كتير كبير عم بضيع على الكمبيوتر، أكتر من الوقت اللي بحكي فيه مع أهلي، أكتر الوقت اللي بحكي فيه مع رفقاتي يعني، فصرت حس هذا الشيء صار سلبي يعني، كتير صرت أثر بعلاقاتي الاجتماعية مع العالم، وبنفس الوقت أنه أنا
يعني لازم نسألك كم ساعة بتنام نعرف معناتها قديت تستخدم التكنولوجيا؟ الساعات اللي ما بكون نايم فيها أكيد أنت
هاي تماما يعني، حتى لما في الصبح بفتح دغري الإيميلات بشوف الترتيبات، بنام تقريبا 6 ساعات.
خلاص معناتها 6 والباقي كله رواق شغال
تقريبا يعني.
لانه حتى انت عم تاكل بظن بتكون عم
مش يعني حتى
في على الموبايل،
صراحه انا حتى لما باكل صاير اكثر اكلي فاست فود يعني، وبكون عم بشتغل على الكمبيوتر او على الموبايل يعني، فهي كتير اثرت على صحتي حتى يعني، صوت يعني ما عم بسمع يعني، عم ضل مثل ما انا يعني، فهمت شلون؟ فاي والله هي شغله سلبيه بالنسبه لي عم حسها، خاصه انه انا مو العالم تجي مثلا عندي حلول مشاكل، فكتير عالم بتشوف فيديوهاتي وبتجي لعندي بتقول لي شو حل هاي المشكله وهيك، فوالله هلا عندي الانبوكس على الفيسبوك على الانستغرام على هي عبيان، وما عم بقدر رد على العالم، لانه اوكي بفتح الفيسبوك بدي انشر شيء شغله او بدي فوت شيك خبر معين او قصه معينه، وبطلع بكمل القصص اللي عم اشتغلها، فتخيلي كل هذا الوقت عم اضيع على التكنولوجيا والقصص هي، وبنفس الوقت ما عم بقدر اني ارد على العالم، ما عم بقدر اكون اجتماعي، فكتير عم حس هيك بهي بطاقه سلبيه من ناحيه هذا الموضوع، بس حاليا عم بحاول اني نظم وقتي اكثر بحيث انه ها نحاول ما نزعل حدا.
يلا يا رب التوفيق ان شاء الله يا عبدو، وبس هيك نهايه كمان رح نضل بالقسم بباب الفضولي، هيك في سؤال حشور هلا، بس اسمك عبدو ولا عبد الله او
والله اسمي عبدو، والله انا عبدو يا جماعه، يا جماعه
ما لي تبعت لنا صوره الهويه لنتاكد بس
هلا هلا بعت لك درايف لايسنس وبعت لك كل شيء، انا كل العالم حول العالم بقول لهم انا اسمي عبدو، ما حدا بيصدق ابني عبدو بسوريا هي بظبط، لو بمصر بالسودان بتزبط، بس بسوريا جدي الله يرحمه كان اسمه عبدو.
اوكي
لما ابي كنت انا اكبر، طبعا هي معلومه كتير مهمه، انا اكبر حفيد بالعائله يعني ببيت دبشه انا اكبر حفيد.
اوكي
بتحتي ما شاء الله تقريبا 24 26
ما
حفيد،
الله
يخليلكم
ما شاء الله.
جدي انا ما بهموني كل الاحفيده وما بعرف شو جمع حفيد، بس انه كل اللي جاي بعد عبده بهمني انا بس هذا الولد وهذا الولد والباقي شو ما يكون يكون، فقال له لابي قال له ابي ما في خلاص عبده عبده حاف.
طيب نهاية عبدو عن جد سعدنا باللقاء معك واستفدنا بالحديث معك، وأكيد بنتمنى لك التوفيق وإن شاء الله هيك عودة قوية وميمونة مثل ما بيقولوا للقناة.
معناها بس كمان بدي أذكر مستمعينا أنه يستنوا عودة الفيديوهات على قناة المهوسون السوريون، وأكيد أكيد رح تكون عودة كتير قوية.
هلا في نقطة هون كتير مهمة، أنا آسف أطول عليكم.
لا ولا يهمك، خذ وقتك.
دائما أنا كنت أحيانا يكون عندي مثلا تزبط ظروفي شوي فقرر أرجع ما أقدر أرجع بسبب مثلا الضغوطات اللي صارت، فمثل ما ذكرت موضوع الجامعة موضوع اللغة موضوع الاندماج، وحتى حاليا نحن طلعنا منا مثلا صورنا فيلم بإيطاليا مع الاتحاد الأوروبي عن الاندماج، فكل هاي الضغوطات كانت بسبب أنه نحن لازم نحاول ندخل بهاي البيئة الجديدة البلد الجديدة، هو شيء مو سهل وأغلب السوريين جربوا، ولكن أنا حاليا فعلا بوعد المتابعين فعلا في شيء جديد في شيء قادم في شيء قادم كتير حيكون يعني شلون بدي لكم مفيد ولازم تستفيدوا منه، وأنا بقول مثل ما بتعطوا وقتكم لأي غنية على اليوتيوب لتتابعوها باليوم 6-7 مرات مثلا، مثلي أنا مدمن بعض الأغاني على اليوتيوب، أعطوا بس 5 دقائق للفيديوهات اللي حنزلها وصدقوني بدون ما تحسوا على حالكم حيصير عندكم معرفة تقنية كتير كبيرة، وحتى وحتكونوا أنتوا قاعدين بجلسات وعم تحكوا كلام عام حتلاحظوا أنكم صرتوا تحكوا بأشياء ما كنتوا تعرفوا فيها فقط من خلال الفيديوهات البسيطة اللي حتكون مدتها 5 و6 دقائق، وبتمنى لكم كل التوفيق وشكرا كتير على المقابلة الحلوة.
لا شكرا لك وشكرا على وقتك عبدو، وموفق بالجامعة كمان.
اسلموا لي يا رب، كلكم ذوق.
حاسس بتوتر ولا مني مش مستدب، قلبي بيدق بسرعة دب دب، يا ترى دخلت في باد تريب ولا البلد دي قلبت سيرك؟ سقف الانبهار فيها فرتك الترنج، في كل خطوة بتموت حتة في قلبي، الناس في الشارع شبه الزومبي والعالم حوالينا بيجري واحنا لسه علينا بدري، عايشين وبناوح في العصر الحجري. انا مش هستغرب لو شفت ديناصور او بطريق عالناس يا وبيسكور، انا مش هستغرب لو شفت ديناصور او بطريق عالناس يا وبيسكور. ديناصور ورحت لاب الهول، خبطت عليه صحته من 7000 سنة نوم، حكيت له عن حالنا واحوالنا واللي وصلنا له في زماننا وعن قد ايه احنا تبادلنا واتهنى من اثر الصدمة. ابو الهول جات له جلطة وضغط وكوليسترول وشال الرعاش من الاوباش اللي خلوها ما تسواش، قلت له امسك نفسك ارجوك ما تسيبناش، اخر كلمة قالها لي بحسرة وتحفظ شديد، هجريت من هنا روح العب بعيد، انا لولا دماغي اللي ساحت ومناخيري اللي راحت كنت سمعتك صوت جديد. انا مش هستغرب لو شفت الديناصور او بطريق عالناس يا وبيسكور، انا مش هستغرب لو شفت الديناصور او بطريق عالناس يا وبيسكور. قنوات عشان اقتل الوقت والملل، نفس النفاق نفس الفساد نفس الغباء والهبل، على قفانا بياكلوا عيش واللي طبل يعيش، الاقرع بيقول نفس كلام ابو شعر كانيش، بيجيبوا اللي فيهم فينا بعد ما باعوا وعدينا، قال ايه بيقول علينا شباب ما عندوش انتماء، والموزع بيقول ما ونفس الاسكتش بيتعد ناس بقت علاج مصر طلعش مصدر. لو شفت الديناصور او بطريق عالناس يا وبيسكور، انا مش هستغرب لو شفت الديناصور او بطريق عالناس يا وبيسكور، انا مش هستغرب لو شفت الديناصور او بطريق عالناس يا وبيسكور، انا مش هستغرب لو شفت الديناصور او بطريق عالناس يا وبيسكور، انا مش هستغرب.
شوفي ما في.
ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيره لسيره، معي انا همام ومع زميلتي عزه، وهلا وصلنا لفقره شوفي ما في على سوريالي.
ورجعت لنا مايا لتقدم لنا على سوريالي سلسله جديده بعنوان تخيل لو.
لو شو؟
يعني لو خلصت الحرب مثلا، او لو صار عنا فدرالية.
اي هاي المواضيع كثير بتضحكي.
ايه بس مثل العادة مايا بتعطينا زبدة الموضوع.
معناتها مستمعينا لا تفوتوا على حالكم السلسلة الجديدة يلي بعنوان تخيل لو، من اعداد وتقديم زميلتنا مايا، لتسمعوا كيف ممكن يكون الوضع ضمن هاي السيناريوهات يلي لهلأ مانا حقيقية بس وارد جدا انه بالمستقبل صير حقيقية.
فيكن تسمعوا مستمعينا حلقات سلسلة تخيل لو مع مايا كل احد الساعة 8:30 بتوقيت سوريا، او من خلال ارشيفنا على suriali.net او ارشيفنا على ساوند كلاود.
المسيرة وراء الباب.
وقرب مشوارنا ليخلص لليوم مستمعينا، بس قبل ما نختم هالحلقة يلي حكينا فيها عن التكنولوجيا، ردنا نوجه تحية لأهلنا المحاصرين بكل مكان بسوريا يلي قاعدين بمناطق محاصرة، مو بس عم تفتقر للتكنولوجيا وإنما بتفتقر لأقل أسباب الحياة مثل الأكل والشرب والأمان. منوجه لهم تحية كتير كبيرة ونتمنى أنه محنتهم تخلص بأقرب وقت ممكن.
وأنا كمان همام بدي ضم صوتي لصوتك بالتضامن مع أهلنا المحاصرين، وبدي أشكركم مستمعينا وأشكر أماني معدة البرنامج وفريق الإنتاج براديو سوريالي، إياد كارولين، بسام رئيفة، سما طارق، حسان، غالية والكل. وكمان أكيد بدي أشكر تيسير على الهندسة الصوتية، ورح وداكم على خير وعلى أمل اللقاء. كنت معكم أنا عزة
وأنا همام.
شو هالأيام اللي وصلنا له، قال إنه غني عم يعطي فقير، كأنه المصاري أشاطت لحالة، عايدة نتفي وايدة كتير. حلوة دي حلوة دي حلوة دي تعجن في الفجر. شو هالأيام اللي وصلنا لها، قال إنه غني عم يعطي فقير، قال كأنه المصاري أشاطت لحالة، عهيدا نتفي وعيدا كتير. حلوة دي حلوة دي حلوة دي تعجن في الفجرية. بيقولوا لك من عرق جبينه طلع مصاري هالإنسان، طيب كيف هيدا وكيف ملايينه، وما مرة شايفينه عرقان. مش صحيح الهوى غلام.
شو هالايام اللي
الهوى غلام،
قال انه غني عم يعطي فقير، كأنه المصاري
اشطت لحالها،
عهيدا نتفي وهيدا كتير. حلوة دي حلوة دي حلوة دي تعجن في الفجرية.
الغني من تلقاء نفسه حابب يوزع ورق المال، منه بخيل أبدا على عكسه، تذكركن يا أولاد الحلال.
ليل يا لال ليل يا لال
كل واحد منا عنده سبيله، ما بيمنع انه يصير تنسيق. جيب لي لمضي لك قلم يستيله، كل الشعوب بكرة حتفيق. يا سلام
يا سلام يا
مش يا بالناس مسحوبة، لازم ترجع عجيال الناس. هي يا دي هي يا دي هي يا دي هي الأصلية، هي يا دي هي يا دي هي الأصلية، هي يا دي
سيرة نسيرة.
هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2017.